الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالتجئ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. في هذه القاعدة أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، وهما التمثيل، والثاني التكييف. يلزم التخلي عن محذورين: التمثيل والتكييف. فما المراد بالتمثيل وما المراد بالتكييف؟ التمثيل هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، وهو قول الممثل: له يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري. فشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، فهذا ما يسمى التمثيل. والتمثيل والتشبيه يرد في كلام العلماء، والمراد به معنى واحد، يريدون المعنى. أحيانا يعبرون بالتمثيل، وأحيانا يعبرون بالتشبيه. فإثباتهم بلا تشبيه أو بلا تمثيل، وتنزيههم بلا تعطيل. فإن في مقام الإثبات يجب التخلي عن محذور التمثيل، أو قد يعبر بمعنى التشبيه، فالاستخدام هنا والاستعمال واحد، لكن هذا ليس في أصل اللغة. في أصل اللغة أن المماثلة مماثلة الشيء للشيء الآخر من كل وجه، والتشبيه هو أن يشبهه من وجه وأن يختلف عنه من وجه. ولذلك أحيانا يعبرون بأنها ممثلة، وأحيانا يقال المشبهة، لأنه في عد الفرق نجد أن التشبيه هو الذي ورد، لأنه ليس من كل وجه، وإنما شبه بعض الصفات بصفات المخلوقين، ولم يمثلوا ككل، فيكون هذا أحيانا هو مراد العلماء، لكن في أصل اللغة المماثلة أن يكون الشيء كالشيء من كل وجه، والتشبيه يكون من وجه دون وجه. فالمماثلة هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه، والمشابهة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. وهكذا جاء في الصحاح مثل كلمة تسوية، مثل كلمة تسوية، أي سواء بسواء، هذا مثل هذا، فيكون سواء بسواء، ومثله كما يقال يعني شبهه وشبيهه بمعنى، ومثل الشيء أيضا صفته، مثل الشيء أو مثاله أي صفته، ومثلت له كذا تمثيلا إذا صورت له مثاله بالكتابة، مثلت له أي صورت له شيئا بالكتابة وغيرها. والمراد بالتمثيل في صفات المبالغة في إثباتها إلى حد تسويتها بصفات المخلوقين، وهذا فعل المشبه، ويعبر عنه أحيانا، يعبر عن التشبيه، يقال التشبيه والتجسيم، التشبيه والتجسيم. وأما لفظ التشبيه فموجود في كلام يعني بعض السلف، جاء لفظ التشبيه، لكن لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف، فإذا التعبير بالتجسيم شيء والتعبير بالتشبيه شيء، فهل يقال عن المشبه أنه مجسم؟ فهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحديد للتفريق بين التشبيه والتجسيم، بين التشبيه والتجسيم. لكن الاستخدام هنا يكون بالأولى والأفضل أن نلتزم بالتعبير القرآني، فالتعبير القرآني جاء بأي شيء؟ ليس كمثله شيء، فالتعبير بالتمثيل هو الأولى لموافقة لفظ القرآن، بدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أما عن التكييف فهو جعل الشيء على حقيقة معينة، فيفرقون بين التكييف والتمثيل بأي شيء؟ أن التكييف ليس فيه تقييد بمماثل، بخلاف التمثيل فإنه اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، هذا أحد الفروق. التكييف ما فيه تقييد بمماثل، كقول بعضهم طوله كعرضه، ما حدد الطول بشيء معين ولا حدد العرض بشيء معين، فيكون هذا قد كيف، وأما التمثيل أن يقيده بمماثل، وقيل لعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل، فكل تمثيل تكييف، لأن من مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة، خاض في الكيفية، لما يقول له يد كيدي وبصر كبصري يكون هنا وقع في التمثيل ووقع في التكييف، فجعل الصفة على هيئة، لكنها هيئة معينة، وليس كل تكييف تمثيل، لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل، بصفات المخلوقين، كقولهم طوله كعرضه، وقد وقع في التمثيل والتكييف المشبهة، إذن وقع في التمثيل والتكييف المشبهة، في حين أن المعطلة وقعوا في التعطيل، فعقيدة المشبهة تقوم على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعقل، فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد، وإذا أخبرنا يعني عن مثلا السمع نحن لا نعقل إلا هذا السمع أو هذا البصر، وهكذا. هذه الدعوة وهي عليلة وميتة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أمور في الجنة وهذه لا يعلم حقيقتها، مع أنها مخلوق وهذه مخلوق، لأنها الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعض الأشياء العلم بوجودها وإثباتها أمر ثابت في النصوص، لكن العلم بهيئاتها وكيفياتها هذه قد يعني تعلم وقد لا تعلم. والغيبيات ما سميت غيب إلا لأنها لا يمكن معرفة كن وحقيقة تلك الأشياء. فإذا على هذا هؤلاء يعني قاموا بهذا الفعل الشنيع في تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والحمد لله أن الله عز وجل هدى أصحاب الحق وأصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات أن لها حقيقة، ونفوا المماثلة بحيث أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوقين. فلله عز وجل المثل الأعلى، والله نهانا وقال فلا تضربوا لله الأمثال، فمعنى هذا أننا إثباتنا إثبات وجود، نثبتها إثبات وجود لا إثبات هيئة وكيفية. لا يعني هذا نفي الكيفية، لها كيفيات، لكن الذي ننفيه أن نعلم كيف ينزل، كيف استوى، كيف يده، كيف سمعه، كيف بصره، هذا هو الفرق. فإذا قيل هل أنتم تنفون الكيفية؟ فالجواب نحن لا ننفي الكيفية، ولكن ننفي علمنا بكيفيات هذه الصفات. فهدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهديا بين ضلالتين، أي ضلالة المعطلة وضلال المشبهة. فقالوا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. لاحظ هذا، التحريف والتعطيل قسم، والتمثيل والتكييف قسم. فإذا الذي سلك مسلك التعطيل حرف ثم عطل، على زعمه أن هذا تنزيه، وهو في الحقيقة تعطيل لصفات الله عن حقائقها، عن حقيقتها وعن إثبات تلك الحقائق. فطريقة صاحب السنة إثبات الحقائق ونفي مشابهة المخلوق، فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل، لا نعطل لا نؤول لا نمثل لا نجهل. فما هو التعطيل؟ هو إنكارها. وما هو التأويل؟ تغيير معانيها، تغيير معانيها عما دلت عليه. فقالوا استوى استولى، واليد بمعنى النعمة أو القدرة، وأهل مجرى. ولا نمثل، لا نقول له يد كيد المخلوق. ولا نجهل، ما هو التجهيل؟ هو التفويض، أن يقول ليس لها معنى وليس لها مدلول، ويعني كأن هذه النصوص ما نزلت إلا للتلاوة فقط، والله تعبدنا بالقرآن تلاوة وتعبدنا به معاني، فليس في القرآن ما لا يعلم معناه، ولا يأتي شخص فيقول هذه أوائل السور الحروف المقطعة، ليست من الكلام، فأنت لا تقرأها مثل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وإنما تقرأها حرفا حرفا، ألف لام ميم، فإذا لم تكن من تركيب الكلام كيف يطلب لها معنى؟ كيف يطلب لها معنى؟ كما قال ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فلا بد أن يكون يفيد معنى، الكلام هو ما أفاد المعنى، هو ما أفاد المعنى. فلا حجة لقائل أن في القرآن ما لا يعلم معناه، كل ما في القرآن ما لا يعلم معناه. أما عن هذه الحروف فهي ليست كلاما، ليست من تركيب الكلام، إنما تركيب الكلام إذا أفاد معنى، وهذه لا تفيد معنى. ولا نقول ليس له يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا استوى العرش، ولا نقول له يدان كأيدي المخلوقين ووجه كوجوههم وسمع وبصر وحياة وقدرة واستواء كأسماعهم وأبصارهم وقدرتهم واستوائهم، بل نقول له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. وكذلك يعني قولنا في جميع الصفات، في وجهه، في سمعه، في بصره، كل هذا نقول أن له سمعا حقيقة وبصرا حقيقة وأنه ينزل حقيقة، ولكن لا علم لنا بكيفيات ذلك. فعلمك بالشيء لا يعني أنك لا بد وأن تعلم كيفيته، كما ذكرنا في مسألة ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن عن الجنة، وكما يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. وهذا لا يمنع عدم يعني نفي يعني العلم بالكيفية، لا يمنع أن نفهم المراد، أن نفهم إيش المراد، لا يمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك الصفات وحقائقها، كما لم يمنع ذلك من إثبات من يعني من أثبت لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها. هل تفرق بين السمع والبصر أو لا تفرق؟ هل هي فقط ألفاظ يعني لا يفرق بين معانيها؟ السمع شيء والبصر شيء والنزول شيء والاستواء شيء، هذا مما يفهمه أي إنسان عرف العربية، عرف العربية. فالذي يراد هنا هو العلم بالكيفية، العلم بالكيفية، لا نفي وجودها، لا نفي وجودها، فتثبت المعاني كما دلت عليه. والذي يحضر ويمنع المحذور ما هو؟ الخوض في الكيفيات، الخوض في الكيفيات. كما لم يمنع ذلك من أثبت لله شيئا من صفات الكمال من فهم معاني الصفة وتحقيقها، فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة، أثبتهما حقيقة وفهم معناها، فهم معانيها، فهكذا سائر الصفات المقدسة تكون. هذه قاعدة عندك تؤمن بها، أن المعاني نفهمها ونؤمن بها، ويجب أن تجرى يعني بقية الصفات سائرة على هذا المجرى، تجرى هذا المجرى، وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بذلك ولا أراده منهم. هل كلفك الله بذلك؟ هل أراده منك؟ فهو ليس أمرا أنت مكلف به، لست مكلفا به، وأيضا قطع لك الطريق عن هذا، فلا لم يجعل لك يعني سبيل إلى ذلك، لم يجعل لك سبيل إلى ذلك. وكما قلنا في المخلوقات هناك ما لا نعلم كيفيته، فما بالك بحقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فما نفي الإحاطة هنا أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك كل شيء، يدرك ما أخبره الله تعالى به فهو غيب، والغيب جاء بهذا ولم يأتي بهذا، الغيب جاء بهذا ولم يأتي بهذا، والله يقول لك ولا تقف ما ليس لك به علم. تأدب مع الله، تأدب مع الله. بل إن أعظم الذنوب القول على الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجاء التدرج من الأخف إلى الأشد. ما أشد ذلك؟ وهو القول على الله تعالى بغير علم. فهذا التخرص وخوض وسوء أدب وعدم امتثال لما أمر الله تعالى به. فالعارفون به، المصدقون لرسله، المقرون بكماله، يثبتون لله جميع صفاته وينفون عنها مشابهة المخلوقين، فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه، وبين التنزيه وعدم التعطيل، ويفوضون علم الكيفية، لأنه قد يقال أن السلف فوضوا علم الكيفية، فوضوا علم الكيفية. أما المعاني فكما يقول السلف: كنت أقف ابن عباس عند كل آية أسأله عن معناها حتى ختمت القرآن. فلا يأتي شخص ويلبس عليك أن في القرآن ما لا يفهم معناه. المعاني واضحة وجلية، والعلماء فسروها، العلماء فسروها، لكن الكيفيات هذا شأن آخر، هذا شأن آخر. فإذا إثبات بدون تشبيه، وتنزيه بدون تعطيل، بدون تعطيل. فإذا يفوضون علم كيفية اتصاف الباري عز وجل بتلك الصفات إليه سبحانه، فلا علم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى، ولا تفسير كنه شيء من الصفات، ولا تفسير كنه شيء من الصفات. والكن هو الكيفية، فكأن يقال استوى على هيئة كذا، وكل من تجرأ على شيء من ذلك فقوله من الغلو في الدين، قوله من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل، واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته، ولم ينطق به كتاب ولا سنة. ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه تعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يدع ما يعني ما للمسلمين فيه حاجة إلا بينه ووضحه. والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى، وليقف معه، وليمسك عما جهله، وليكل معناه إلى عالمه. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف، أي من غير كيف نعقله، من غير كيف يعقله البشر. وليس المراد من قولهم من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، لا ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، لأنه تعالى أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفياتها. فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بلا يعني قولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وقد أخذ العلماء من قول الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، قاعدة ساروا عليها في هذا الباب. أي يؤمن السلف بأسماء الله وصفاته وبما دلت عليه من المعاني والأحكام، أما كيفيتها فيفوضون علمها إلى الله، يفوضون علمها إلى الله، وهم براء مما اتهمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون بألفاظ نصوص الأسماء والصفات وفيوضون معانيها. زعم المعطلة أن السلف يفوضون المعاني، السلف ما فوضوا المعاني. قال هنا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم بمعنى أن الاستواء له معنى، ونفرق بين استوى ونزل. أما الكيف فهو مجهول. الإيمان بهذا يعني هذه الصفة هذا واجب، والسؤال عن الكيفية هذا بدعة، السؤال عن الكيفية هذا بدعة. فدعوى أن السلف يفوضون معاني هذه النصوص دعوى باطلة، دعوى باطلة ومخالفة لما قاله، فهم براء مما اتهمهم به المعطلة. وهذا الزعم جهل على السلف، جهل على السلف، فإنهم كانوا أعظم الناس فهما وتدبرا لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى، فكانوا يدرون معاني ما يقرؤون ويحملون من العلم، ولكنهم لم يكونوا يتكلفون فهم الغيب المحجوب، فلم يكونوا يخوضون في كيفيات الصفات شأن أهل الكلام والبدع، فإنهم حين خاضوا في ذات الله وصفاته وقعوا في التأويل والتعطيل، وإنما ألجأهم إلى ذلك الضيق الذي دخل عليهم بسبب التشبيه. فلما اعتقدوا أن إثباته يلزم منه التشبيه فروا من التشبيه إلى التعطيل، فروا من التشبيه إلى التعطيل، فروا من الشر إلى ما هو أشر منه، فروا إلى، احفظ هذا واعقله تماما، أن السلف ما فوضوا المعاني بل يعرفون هذه المعاني، بل فسروها كما جاء يعني في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري عند تفسير معنى استوى أنه على، قال أبو العالية على وارتفع، على وارتفع. والنصوص عن السلف في هذا كثيرة، النصوص عن السلف في هذا كثيرة. فمن تدبر كلام أئمة السلف والمشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس في هذا الباب، وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، ولذلك صار أولئك الذين خالفوا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب. إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أصبحوا مختلفين متفرقين، تارة يقول المعنى كذا، تارة يقول المعنى كذا، تارة نؤوله إلى كذا، تارة نؤوله إلى كذا، وأيضا مختلفين ومخالفين. ومن له اطلاع على قول أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير وعند الحديث عن نصوص الصفات يعلم أن السلف تكلموا في معاني الصفات وبينوها ولم يسكتوا عنها، وهذه الأقوال هي أكبر شاهد على فهم السلف لمعاني الصفات وإيمانهم بها. لا يشوشون عليك، لا يلبسون عليك، لا يعني يخادعونك في هذه الألفاظ. فالسلف فسروا وبينوا وقاموا ببيان ذلك، وكتب التفسير شاهدة، وكتب الحديث شاهدة، بل أحيانا قد يكون أجهل الناس يعني وأقل الناس علما يعرف ويفرق، يعرف الفرق بين النزول والمجيء والإتيان والاستواء ونحوها، هذه على معنى وهذه على معنى وهذه على معنى، والنصوص جاءت بهذا وجاءت بهذا وجاءت بهذا. ومثلا السلف في النزول روى الصحابة أكثر من 30 حديث في نزول الله سبحانه وتعالى. ومن يعني نعمة الله عز وجل أن آيات العلو بعض العلماء يقول بلغت 1000 آية، والبعض يقول 300 آية في العلو، فذكر معها العروج. والعروج من أين يكون؟ من الأسفل إلى الأعلى، ويعني سبقت ب يعني بمعان كثيرة، أمنتم من في السماء بمعنى العلو ونحو ذلك، الشواهد في هذا كثيرة. لكن الإنسان عندما يكون غير مطلع على كلام السلف، فأنت أتيت من جهة جهلك، أتيت من جهة جهلك. ونحن نسمع الآن من التشغيب في مسألة التفويض عند بعض الناس الذين حملوا هذه الراية وأن السلف مفوضة، وهؤلاء من أكذب يعني الناس على السلف. وفي الحقيقة هؤلاء المنكرين للعلو أصلا ما آمنوا بالنص ابتداء، ما آمنوا بالنص ابتداء، إنما طريقهم في إثبات الصفات هو عقولهم، فما أثبتته عقولهم قالوا به، وما لم تثبته عقولهم لو جاء فيه 100 نص ما آمنوا به على الأساس الذي بنوا عليه قولهم. فبالتالي إذا جاءك يشوش عليك في هذه المسألة لا تنقاد له، خذه إلى الأصل والأساس وقل له تعال، أنت تؤمن أصلا بأن القرآن والسنة أساس في إثبات صفات الله تعالى أو لا تؤمن؟ إن قال لك أؤمن فقد كذب، إن قال لك لا أؤمن وإنما الأساس هنا هو العقل بناء على قوانينهم التي أحدثوها، فقل له يعني لماذا أنت تأتي وتنتقل هذه النقلة في المسألة؟ ما أثبتت حرمة كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتأتي تتكلم عن السلف؟ الأصل الذي عاد له السلف أنت ما اعتمدته أصلا وأساسا، فكيف لك أن تنتقل؟ عد إلى الأصل والأساس، وعليك أن تقول إما أنني أؤمن أو أنني لكي أزيح النص أحدثت قانونا في التأويل، أحدثت قانونا في التأويل. فالنصوص في غاية الإحكام، في غاية الإحكام والإتقان، بحيث لو أراد التلاعب في المعنى ما يستطيع أن يستمر، سيلبس في مكان ولكن لا يستطيع أن يلبس في كل الأماكن. فأنت لو تتبعت صفة العلو لرأيت أنها وردت بمعان كثيرة مقرونة بألفاظ كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه حقيقة، وأن هذا العلو له معنى محدد مراد، وأن الاستواء علو خاص. وما أكثر النصوص في ذلك، ما أكثر النصوص في ذلك. وذلك كتب الإمام الذهبي كتاب العلو، وكتب كتاب العرش، وجاء بعشرات النصوص في هذه المسألة، جاء بعشرات النصوص في هذه المسألة، فليرجع إليها. إذن إثبات بلا تشبيه، إثبات بلا نفي بلا تشبيه، وإثبات بلا تعطيل، فنحن نثبت ولا نعطل، وكذلك لا نشبه ولا نكيف، لا نشبه ولا نكيف، لا ندخل في الكيفيات، لا ندخل في الكيفيات. فكان السلف بذلك براء من طائفتين، المعطلة والمشبهة، المعطلة والمشبهة. المعطلة منهم أهل فلسفة ومنهم أهل كلام، وأهل الكلام الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم أهل الكلام. لكن لو جئنا للأشاعرة مثلا فإن قدماءهم قالوا بالتفويض، ومتأخريهم قالوا بالتأويل الذي هو التحريف، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
إذن هذه القاعدة في أن صفات الله توقيفية، وقد جاء بيان ذلك فيما تقدم. فمن معتقد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه إثباتاً ونفياً، ولا يسمى ولا يصف الله أعلم بالله من الله، فهو أعلم بنفسه. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا؟ وقال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: فاسأل به خبيرا. فالله عز وجل هو الذي يسمي، هو الذي سمى ووصف نفسه بما جاء في نص كلامه الذي هو القرآن، ولا يسمي ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه ثلجت به الصدور واطمأنت به القلوب واستقر الإيمان، ففصلت ذلك أعظم من تفصيل الأمر والنهي. آيات الأمر والنهي في القرآن يعني ليست كثيرة، الأكثر هو ما يتعلق بالتوحيد، فقررته أكمل تقرير في أبلغ لفظ. ولذلك كان لزاما على كل مسلم يؤمن بأسماء الله وصفاته أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقص. هل نحن أعلم أم الله؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. وما هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلبس على الناس أو يعني يوهمهم بشيء ما يصح في حقه؟ هل جاء هذا القرآن للهداية أو جاء للضلال؟ إن كان جاء للهداية هل نسلم بما جاء به أو نكذب؟ فبالتالي هناك جوانب علمية حقها التصديق، وهناك جوانب عملية حقها الانقياد. فالمسلم القريب من كلام الله، القريب من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الحقائق ماثلة أمامه، ماثلة أمامه. عليك أن تؤمن وعليك أن تصدق، وهذا ما قاله الله، كما قال ميمون بن مهران للجعد بن درهم لما نظره: ويحك يا جعد، اقصر المسألة، مسألة ما تحتاجش أن تبحث فيها أو تطيل فيها، لو لم يخبرنا أن له يدا أو سمعا أو بصرا ما قلنا. نحن الذي قلنا وهو الذي قال؟ هو الذي قال وأخبر بذلك. فبما أنه أخبر بذلك وبين أن له يدان وبين له أن يعني أن له أصابع وبين أنه يقبض ويمسك ونحو ذلك ويبسط، كل هذا جاءت به النصوص. إن كانت من كيسنا ارميها، وإن كانت من قوله فما الواجب في حقها؟ لو حرف واحد كفرت به أنت كافر، فكيف تكفر بصفات وردت في هذه النصوص؟ فيجب الوقوف في هذا الباب على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. وذكر المصنف أن لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه، يعني كيف نستدل على هذه الصفات، كيف نستدل على هذه الصفات. الوجه الأول التصريح بالصفة، كما في قوله بشأن صفة العزة فلله العزة جميعا، الله عزيز وله العزة أو ليس له العزة، أخبر بذلك أخبر، نصدق أو نكذب نصدق، نؤمن ونثبت أو نؤول ونحرف، علينا أن نؤمن ونثبت. وكذلك القوة، إن القوة لله جميعا، وكذلك الرحمة وربك الغني ذو الرحمة، وكذلك اليدين في قوله بل يداه مبسوطتان، والبطش كما في قوله إن بطش ربك لشديد. يقول شيخ الإسلام إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة، وفي حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وفي الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فهذا من هذا في الإضافة الإسمية، هذا في الإضافة الإسمية. أما بصيغة الفعل كقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وأما يعني بالخبر، هذا كله الآن أن ترد، لكن ترد صفة وترد فعل وترد خبر. أما الخبر الذي هو جملة إسمية كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله والله على كل شيء قدير، أو فعلية كقوله علم أن لن تحصوه. أما يعني إما المفرد، أما المفرد فلا بد منه من إضافة الصفة لفظا ومعنى، كقوله بشيء من علمه، وقوله هو أشد منهم قوة، أو ثانيا إضافة الموصوف كقوله ذو القوة، جاء هنا بطريق الإضافة. الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة تضمن الاسم للصفة، وهذا بحثناه، فمن الأمور المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله الحسنى متضمنة للصفات، فكل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. فالقوي القوة، العزيز العزة، الرحيم الرحمة. فالعزيز متضمن لصفة العزة وهو مشتق منها، والخالق متضمن لصفة الخلق وهو مشتق منها، والرحيم متضمن لصفة الرحمة وهو مشتق منها. فإذن ما الذي يشتق من الآخر؟ الاسم يشتق من الصفة. لا يخطئ البعض فيقول الصفة مشتقة من الاسم، الاسم مشتق منها، فأسماء الله مشتقة من صفاته. يخطئ بعض طلبة العلم فيعكس القضية، أسماء الله مشتقة من صفاته، وترجع أسماء الله من حيث معانيها إلى أحد الأمور التالية، إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، وما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق والبارئ والمصور، ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام والأحد. ورابعا ما دل على جملة أوصاف، ما دل على جملة أوصاف ولم يختص بصفة معينة، بل هو دال على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد، هذه تدل على جملة صفات، تدل على جملة صفات وليس صفة واحدة. الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي أشار لها المصنف التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أي ما فيها من معنى الصفة والفعل، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله وغضب الله عليه ولعنه، وقال تعالى وقوله وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله وقل رب اغفر وارحم، وقوله خلق السماوات والأرض، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله وجاء ربك. فإذا هنا تصريح بفعل أو وصف يدل عليها. أحيانا يأتي التصريح مباشرة، وأحيانا يأتي إضافة، ويأتي التصريح بفعل يدل عليها، بفعل يدل. فإذا هذه هي الثلاثة. طبعا هذا الكلام في أقوال المالكية وفي أقوال الشافعية وفي أقوال كذا، لو كان هؤلاء يعني يتمسكون بأقوال أئمة المذاهب، فهذا عبد الرحمن بن قاسم العتقي من كبار فقهاء المالكية، صحب مالكا يقول لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن. وقال الإمام الشافعي حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، يعني تتعمق وتدخل في أمور لا، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل، إلا ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال سحنون المالك من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف الله به نفسه، تسكت عن ما لم يصف الله تعالى. ويقول الإمام أحمد في مقولته المشهورة ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى بذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني كلام قواطع، كلام إيش؟ قواطع. وهكذا الكلام الخطابي وغيره، ما يعني السجزي وابن عبد البر وغيره، جمعت جملة من أقوال هؤلاء حتى تبقى شوكة في حلوقهم، شوكة في حلوقهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.
هذا انتقدت القواعد الأدلة في جعبة قواعد في الصفات، تريدونها ولا ننتقل؟ يعني هنا ما لم يقم بذاته سبحانه فليس يعني يوصف به. نعم. يقول استراحة، يلا فسحة. السلام عليكم.